الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء الأول بفضل الله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية المستفادة من غزوة أحد، رأينا أن غزوة بدر غيرت أمورا كثيرة على الأرض، فعز قوم وزل قوم، وظهرت فرق جديدة. عز المسلمون بانتصارهم في غزوة بدر، واستطاعوا السيطرة على طرق التجارة التي يسلكها كفار قريش، وخافتهم الأعراب، خافهم البدو. المسلمون عزوا لأنهم أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العزة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ظهر لاعبون جدد على الساحة، هؤلاء سنرى آثارهم في الأحداث التالية، بداية من غزوة أحد بإذن الله رب العالمين. ظهر المنافقون، وهؤلاء لم يكن لهم وجود في مكة، إنما كان الصراع في مكة ما بين المسلمين وما بين الكافرين. ظهر المنافقون وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. في الحقيقة هؤلاء كانت لهم آثار كثيرة على المسلمين في أحداث متتالية، لأن هؤلاء كانوا يترصدون كل شاردة وواردة من أجل إيقاع الفتنة بين المسلمين. أما اليهود، وقد أشرنا إلى بعض أمورهم وما حدث منهم في اللقاء السابق، وإن شاء الله ربما أعود إليهم لما نتكلم عن يهود خيبر، فنجمع اليهود مرة واحدة ربما بإذن الله رب العالمين. الكفار بعد أن هزموا في غزوة بدر هذه الهزيمة النكراء، فإنهم عادوا بالألم وبالحزن وبالحسرة إلى مكة، وقد تعاهدوا فيما بينهم على الصأر وعلى الانتقام لهزيمة بدر، وعلى قتلاهم الذين قتلوا في غزوة بدر. أكلتهم الأحقاد، أكلتهم الضغائن، أكلتهم السارات، يريدون الآن الصأر. وكما ورد في بعض الآثار أن أبا سفيان، وهو الذي سيكون على رأس الكافرين في أحد، أقسم بالآلهة ألا يقترب من امرأة، وبعض النساء أقسمنا ألا يضعن الماء على رؤوسهن، كما وردت بذلك بعض الآثار. قريش كانوا في نعمة عظيمة، لكن لم يشعروا بهذه النعمة التي فقدوها إلا بعد أن فقدوها. قريش كانت ترفل في نعمتين من أهم النعم التي يمتن الله بها سبحانه وتعالى على أي مجتمع، نعمة الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا هو الأمن الاجتماعي، الأمن والأمان الذي لابد من توافره حتى تقوم قائمة المجتمع. وقال الله سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا هو الأمن الاقتصادي. فالله سبحانه وتعالى جعل لقريش الأمانين، الأمان الاجتماعي والأمان الاقتصادي، وهذا أيضا واضح ومجموع في سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لكن الإنسان عندما أو المجتمع عندما يكون في النعمة لا يشعر بها إلا بعد أن تفقد من بين يديه. فالأثرياء لا يشعرون بنعمة المال إلا بعد أن يفقد، لكن يشعر بها الفقراء. والأصحاء لا يشعرون بنعمة الصحة ولكن يشعر بها المرضى، شفى الله مرضى جميع المسلمين. فالذين يعيشون في النعم لا يشعرون بها لكن يشعر بها من فقدها، ويشعر بها الذين ابتلوا بالحرمان منها. فقريش كانت ترفل في نعم كثيرة فضاعت منهم هذه النعم لما حادوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن العرب قاطبة كانوا يحسبون 1000 حساب لقريش، فهم سدنة البيت وهم حراس البيت، وما أمر أهل الفيل أصحاب الفيل من العرب ببعيد، فكانوا يحسبون 1000 حساب لمكانة قريش ولكفار مكة، فكان لا يعتدي أحد على قوافل تجارتهم، لأنهم يهابونهم ولأنهم سيذهبون إليهم إلا ما كان من بعض البدو. لكن كانت لهم هيبة وكانت لهم مكانة عند العرب جميعا، أخذوا هذه المكانة من بيت الله سبحانه وتعالى ومن القيام على بيت الله سبحانه وتعالى. فقريش حركتهم أمور كثيرة، على رأس هذه الأمور الأخذ بالصقر لقتلاهم، تحقيق الأمان لطريق التجارة الذي فقدوه، وفوق كل هذا ذلك السؤدد والفخر والمكانة التي اهتزت هذه المكانة بهزيمتهم في غزوة بدر. فظلوا طوال عام كامل يجهزون أنفسهم ماديا ومعنويا من أجل انتظار اليوم الذي يخرجون فيه للثأر من المسلمين مما حدث في غزوة بدر. ورد في بعض الآثار عند ابن إسحاق وغيره، وإن كان فيها إرسال، أنهم ذهبوا إلى أبي سفيان بعد أن نجا بالقافلة وقالوا اجعل هذه القافلة أو اجعل ربح هذه القافلة من أجل الاستعداد والتجهيز ليوم الصقر، ففعلوا ذلك واستعدوا لهذا اليوم. قلت قبل الاستعداد المادي بالاستعداد المعنوي والاستعداد النفسي، فأخذوا يشحنون الجميع من أجل هذا اليوم المنتظر الموعود بالنسبة إليه، وخرجوا لأحد ومعهم نساؤهم ومعهم عبيدهم وخدمهم، خرجوا بحدهم وحديدهم من أجل الانتقام، من أجل الصقر، من أجل ألا يقع ما وقع في غزوة بدر. فخرجوا، خرج أبو سفيان على رأس 3000 مقاتل من قريش. في غزوة بدر كان المقاتلون حوالي 1000، أما في غزوة أحد فقد زاد العدد ووصل إلى 3000، لأنهم يعلمون جيدا أنها الفاصلة، ولو هزموا هذه المرة ستكون النهاية التي والهزيمة التي لا قيام منها، يعلمون ذلك جيدا. أحد، أحب أن أبين جغرافيا المكان وتاريخ المكان. جبل أحد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب جبل أحد صلى الله عليه وسلم، كان يحبه كما يحب كل ما حوله في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فورد في الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. وكذلك أيضا ورد في الحديث عند البخاري أيضا وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فرجف بهم الجبل، أي اهتز الجبل، زلزال وقع، رجف بهم الجبل، فضربه النبي عليه الصلاة والسلام بقدمه برجله وقال: اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عما سيكون في المستقبل من شهادة عمر رضي الله عنه ومن شهادة عثمان رضي الله عنه. ضربه برجله فانصاع الجبل لأمره، بأمر الله سبحانه وتعالى، إذ أمر الجبل أن ينصاع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. جبل أحد يرتفع حوالي 128 متر، ارتفاعه 128 متر، يتكون من صخور جرانيتية حمراء، صخور من الجرانيت الحمراء، جبل صلب. في أمامه جبل يسمى بجبل العينين، بجبل العينين، وسيسمى بعد ذلك بجبل الرماة، لأنه هو الجبل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرماة بالوقوف عليه، وهو أقل في الارتفاع من جبل أحد، وبين الجبلين الوادي. مسافة ما بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وما بين جبل أحد 5.5 كيلو فقط، إذن هو يعتبر من حدود المدينة ويعتبر مقاربا للمدينة جدا، على عكس بدر. لو نتذكر فإن المسافة بين المدينة وبين بدر كانت حوالي 160 كيلو متر، إنما أحد فقط على مسافة 5 كيلو ونصف فقط، فكانت قريبة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤية، في هذه الرؤية أصلها في الصحيحين، رأى رؤية موضع الشاهد منها أنه رأى أنه يمسك بسيف فهز هذا السيف فانسلم، انكسر منه، انكسرت مقدمته. فأولها النبي عليه الصلاة والسلام بما يحدث من هزيمة في أحد، ثم هزه مرة أخرى فعاد أحسن مما كان. وقد أوله النبي عليه الصلاة والسلام بنصر الله للمسلمين بعد ذلك. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بقرا في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، رأى بقرا فأول هذا البقر بالصحابة الذين يستشهدون في غزوة أحد، ورأى كأنه في درع حصينة فأولها بالمدينة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في غالب الأمور شاور الصحابة رضي الله عن صحابة النبي محمد عملا بأمر الله تعالى، وشاورهم في الأمر. فأخذ يشاور الصحابة، نسيت أن أقول التاريخ لأننا رسمنا جغرافيا المكان والمسافة وهي من الجغرافيا أيضا. التاريخ كان في شوال بعد عام من بدر، أي في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفت الروايات في اليوم، لكن أشهر الروايات أنها كانت في النصف من شوال. النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه لأنه كان يميل إلى أن يتحصن بالمدينة كما فعل بعد ذلك في الأحزاب، وسنرى إن شاء الله وقدر. كان يميل إلى أن يتحصن بالمدينة وشاور أصحابه، فالصحابة انقسموا إلى فريقين، إلى فريق يرى ما يراه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى فريق آخر يرى أن يخرج إلى الكافرين عند أحد. الشباب والذين لم يشهدوا بدرا، هؤلاء أرادوا أن يثبتوا شجاعتهم وأن يثبتوا للكافرين أيضا كما قالوا إنهم لا يخافون منهم ولا ينتظرون حتى يأتوا إليهم، إنما يخرجون إليهم في عند أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حماس الشباب فإنه ما أراد أن يطفئ هذا الحماس، فأخذ بمشورتهم صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى أحد. النبي عليه الصلاة والسلام عود أصحابه على المشورة، والمشورة في الحقيقة قيمة أخلاقية عالية جدا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمشورة، فأول ما فيها إنها طاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه أمر بالمشورة وجعلها من صفات المؤمنين، وأمرهم شورى بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام عود أصحابه على المشورة، فإن هذا يشكل شخصيات قوية لها وجهة نظر، ليست خائفة ولا مرتعدة، وإنما تبدي برأيها في كل الأمور وفي كل ما يمر على المجتمع، لأن المجتمع بكامله ليس ملكا لأحد، إنما المجتمع هو ملك لكل من يسكن ويعيش في هذا المجتمع، فلابد للجميع أن يتشاور. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إليهم حتى وإن خالفوه في الرأي. فنحن رأينا في بدر أن بعض الصحابة خالف النبي عليه الصلاة والسلام في المشهور في الرأي. وفي كثير من المواقف سنرى أن الصحابة يخالفون أحيانا رأي النبي عليه الصلاة والسلام عندما يشاورهم النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى هؤلاء الشباب أن نخرج إليهم. أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، ونحن ذكرناه في الحلقة السابقة وهذا سيكون له دور كبير. أبي بن سلول رأى عدم الخروج من المدينة وقال نتحصن فيها، نقاتل فيها، لا نخرج إلى خارجها، فما خرجنا إلى خارج المدينة إلا وقد هزمنا. يرى ذلك، ستقول إنه منافق، إنه كذاب. نعم، لكن أليس هذا المنافق يدافع حمية لقومه ولأهله؟ أليس هذا الكذاب يصدق أحيانا حتى من أجل أهله؟ هذا معروف بين الناس، قد يصدق الكاذب وقد يكذب الصادق. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأي الشباب والذين لم يشهدوا بدرا وارتدى لأمة الحرب. لأمة الحرب درع وعدة الحرب، وكان في يوم جمعة فارتدى وظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام ليعلمنا أن نأخذ بالأسباب، رغم أن الله سبحانه وتعالى عصمه من الناس، أي من القتل، والله يعصمك من الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة ويبين للأمة أنه لا بد من الأخذ بالأسباب، لأن الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب هو ربنا سبحانه وتعالى، كما بينا وأشرنا قبل ذلك في مسألة الأخذ بالأسباب. في يوم جمعة خرج من بيتي عليه الصلاة والسلام وقد ارتدى ملابس الحرب. مات في هذا اليوم أحد الأنصار من بني النجار، هو مالك ابن عمرو رضي الله عنه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة، ثم تجهز للخروج. الصحابة كأنهم رأوا فيما بينهم، تلاوموا فيما بينهم، أنهم يعني استكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام على أكرهوه على الخروج من المدينة وعدم التحصن فيها. فيما بينهم أخذوا يتعاتبون، لماذا فعلنا ذلك؟ ورأوا أنهم تخطوا دور المشورة، لأن المشورة هي أن تذكر رأيك لكن ليس أن تفرض رأيك على الآخرين. إن الكثير منا لا يعرفون ذلك، إنما إذا أردت منه الرأي أراد أن يفرض رأيه عليك. لا، ليست المشورة هكذا، خاصة مع ولي أمر المسلمين، إنما أنت تبدي رأيك والآخرون يبدون آراءهم، ثم هذه الآراء ليست ملزمة، إنما ولي الأمر يرى المصلحة، قد تكون المصلحة في خلاف قولك ومع قول الآخرين، أو مع قولك وخلافا للآخرين، فهذه هي المشورة. فرأوا أنهم قد أكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام على الخروج، لكن لا إكراه، فكل شيء بقدر كما هو معلوم، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه سبحانه وتعالى. فبعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كأن استكرهناك على الخروج، استكرهناك على الخروج، فإذا أردت أن تتحصن بالمدينة فافعل يا رسول الله صلى الله عليك. هذا قولهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة درسا في غاية الأهمية. هذا الوقت قد مر، وقت الرأي والرأي الآخر قد مر وانتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان لنبي يلبس لأمة الحرب، وقلنا عدة الحرب وملابس الحرب، ثم يخلعها. ما كان لنبي أن يفعل ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، طالما النبي عليه الصلاة والسلام ارتدى ملابس الحرب وأخذ بهذا الرأي حتى وإن كان يميل إلى غيره عليه الصلاة والسلام، فقال لا، لا رجوع، فإذا عزمت فتوكل على الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالخروج، هو يعلم الصحابة ويعلم الأمة كيف تكون القيادة، لأن النبي لو رجع عليه الصلاة والسلام مرة ثانية وقال نجلس، فإن بعض الذين قالوا نخرج سيظل هناك صراع ما بين قول هؤلاء وبين قول أولئك. فالقيادة الحكيمة الصحيحة إذا عزمت الأمر فلا تتراجع، إلا لو كان في التراجع يعني مصلحة أنت تراها من الممكن بضوابط، بضوابط، لكن المهم ألا يعني يتذبذب القرار. إنما أخذت القرار بعد دراسة وبعد تأني وبعد أخذ المشورة فقضي الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالخروج صلى الله عليه وسلم. خرج الجميع إلى جبل أحد كما ذكرنا على مسافة قريبة من المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام صار إليه مجموعة من الصبيان أقل من 15 سنة 14 سنة، فردهم جميعا عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أخذ رافع بن خديج رضي الله عنه لأنه كان راميا ماهرا، وسمرة ابن جندب رضي الله عنه قال يا رسول الله، أو قال أهله أبوه على ما أتذكر، يا رسول الله إن سمرة أخذت رافعا وسمرة يصرع أقوى منه وأشد، فإذا تصارع صرعه، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف نتأمل هنا، مجموعة من الصبيان لم يبلغوا بعد، وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابن عمر رضي الله عنهما لأنه كان صغيرا رضي الله عنه. مجموعة من صبيان يريدون أن يبذلوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، هل أجبرهم النبي عليه الصلاة والسلام على الخروج؟ ما أجبرهم أحد. هل أجبرهم أهلهم على الخروج؟ ما علمنا ذلك، إنما خرجوا وهم يعلمون أنه من الممكن في خروجهم هذا ألا يعودوا مرة ثانية إلى أهليهم، أطفال صغار، ومع ذلك يريدون الشهادة ويريدون أن يقدموا أنفس ما يملكون وأثمن ما يملكون طاعة لله ولإعلاء دين الله سبحانه وتعالى. فنتأمل في هذه القيمة الأخلاقية الراقية، إن الرجال الآن قد يجبرون على الخروج إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فليتعلم رجالات الأزمنة المتأخرة من هؤلاء الأطفال الذين لم يناهزوا، لم يصلوا إلى سن البلوغ بعد، فلنتعلم جميعا من هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام مشى بالجيش وكانوا حوالي 1000، يعني كانوا ثلث جيش الكافرين، تقريبا نفس العدد في غزوة بدر، لكن حدثت مفاجأة في أثناء الطريق. هذه المفاجأة أن ابن سلول قال لأتباعه، وقال ذلك في الجيش، قال معترضا على النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أطاعهم وعصاني، ما زال يرى نفسه الملك المتوج على المدينة، كيف لا يأخذ برأيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب إن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ برأيك، لماذا خرجت في الأصل؟ إنما هو خرج من أجل هذه اللحظة، من أجل الفتنة وإثارة الفتنة بين المسلمين. في أثناء الطريق والجيش يتكون من 1000 من المسلمين، سلاحهم قليل كما هي العادة أو الغالب في حروب النبي صلى الله عليه وسلم. خرج 1000 وفي الطريق تكلم ابن سلول مع أتباعي وقال هذا الكلام. وأيضا هذا من مراسيل ابن إسحاق عليه رحمة الله. أنا أريد أن أذكر هامشا سريعا في مسألة المراسيل، وكنت قد ذكرت ذلك من قبل لكن للتبيين وللتذكرة. سنجد في كتب السير وكتب التواريخ الكثير من المراسيل والبلاغات، يعني السند غير متصل كشرط من شروط الحديث الصحيح عند المحدثين. لكن دون الدخول في التفاصيل، لكن طريقة المحدثين تختلف عن طريقة أصحاب السير والمغازي والتواريخ. محدث لا يقبل من الروايات في السير أو في غيرها إلا ما تحقق فيه شروط الحديث الصحيح الخمس، لكن أصحاب السير والمغازي يقبلون من الروايات ما لم يتحقق فيه شروط الحديث الصحيح. لماذا؟ لأنهم قد يذكرون الإسناد أحيانا، وأنت كما قال أبو حاتم الرازي يرحمه الله قمش ثم فتش، ده للذي يكتب ويجمع، قمش أي يجمع المادة ثم إن طال بك عمر فتش في الصحيح من الضعيف. المهم أن تجمع المادة التي تقع تحت يديك أولا، قمش ثم فتش. هذا كلام أبي حاتم الرازي وغيره من أهل العلم. فأصحاب السير والمغازي يأتون بالأسانيد وقد يذكرون القصة بغير الإسناد. لماذا؟ في الحقيقة هو يجد عنده فجوة في السيرة، بمعنى أنه يروي القصة ويصل إلى نقطة معينة يجد أن هناك فجوة وقعت الآن وليس تحت يده خبر صحيح على شروط المحدثين. ماذا يفعل؟ القصة قد تكون مشتهرة بين الناس لكن ليس لها إسناد صحيح، فيأتي بها وقد تكون صحيحة لكن ليس لها إسناد، ليس لها إسناد، فيأتي بهذه القصة الشهيرة لأنه قد يضطر أحيانا، لأنه يسرد، هو يروي حكاية يروي قصة فلابد من تماسك الحلقات، فهو يضطر إلى أن يأتي بالمراسيل وبالبلاغات وبالروايات التي لم تتحقق فيها شروط الحديث الصحيح من أجل أن تكتمل هذه الحلقات. هذا إذا قرأت في سيرة ابن إسحاق وابن هشام أو عند الواقدي وغيره أو ابن كثير في البداية والنهاية، ستجد أنه لو لم تذكر هذه الرواية المرسلة ضعيفة يعني أو هذا البلاغ تجد خللا في القص. فهم يأتون بهذا ونحن نذكر المراسيل ونبين أنها مراسيل. إمام أحمد وغيره من أهل العلم قالوا كنا إذا حدثنا في الحلال والحرام شددنا، إذا روينا في الحلال والحرام شددنا في غير تساهلنا. حلال والحرام لأن الأحكام تستنبط وتستمد، لكن في غير الحلال والحرام من الممكن التساهل. نحن كما ذكرت قبل ذلك نحاول أن نقف على الصحيح، لكن قد نضطر في أحيان كثيرة إلى ذكر المراسيل أو البلاغات. لماذا؟ لأنه نجد فجوة. المحدث مثلا لما يذكر الإمام البخاري أو الإمام مسلم يذكرون المغازي والسيرة، هم لا يريدون القص، لا يريدون الحكاية، إنما يريدون صحة الحديث. إنما في أهل السير والمغازي والتواريخ قد يضطرون أحيانا إلى ذكر هذا، وهذا نجد الحقيقة كثيرا عند أهل السير كما ألمحنا إلى ذلك من قبل في ألفية حافظ العراقي. وليعلم الطالب أن السير فيها ما صح وما قد أنكر، وليعلم الطالب أن السير أي السير فيها ما صح وما قد أنكر. فلابد أن ننظر بهذه النظرة ولا نأخذ أحكاما من المراسيل أو من البلاغات أو من الأحاديث الضعيفة، وإذا ذكرناها كما قال غير واحد من أهل العلم لابد أن نبين أنها مرسلة ليست صحيحة، أنها من البلاغات، أن إسنادها ليس بصحيح، لنأخذ منها العبرة ولتكتمل الحلقات. هذا منهج. منهج آخر يقول لا نأخذ إلا الصحيح فقط ولا ننظر إلى الحلقات، اكتمال الحلقات، ولا ننظر إلى القص والحكاية. وهذا منهج أيضا. يبقى هنا منهج، وهو الذين أخذوا منهج أهل السير، بل إننا نجد أن هناك منهجا ثالثا. هذا المنهج لا يبين، بمعنى أنه يذكر الآثار الضعيفة ويذكر المراسيل ويذكر البلاغات ولا يبين، وإنما هو يأتي بها هكذا ولا يبين. وإذا أنكر عليه تهمك بأنك لست بأعلم من الطبري، ولست بأعلم من ابن إسحاق، ولست بأعلم من ابن كثير، وهذا صحيح، هذا صحيح، لسنا بأعلم من هؤلاء، لكن هؤلاء وضعوا قواعد وضوابط وقوانين، فعليك أن تلتزم بالقواعد وبالقوانين. فهم عندما يروون الآثار يأتون بالإسناد ويحيلونك إلى الإسناد، فعليك أيها الباحث أن تنظر إلى الإسناد. لكن لما غاب هذا العلم في القرون المتأخرة، وما عاد الناس حتى من أهل العلم ينظرون إلى الإسناد، وقل يعني من تخصص في ذلك حتى صار كالكبريت الأحمر، وأنا أقصد ليس التخصص بمعنى أنه يملك ماجستير أو دكتوراه في الحديث، وإنما أقصد التطبيق العملي. فهؤلاء قليلة في المجتمع المسلم في القرون المتأخرة. يبقى هناك اتجاهات في النظر إلى كتب السير وإلى كتب التواريخ. فورد كما ذكرت في مرسل لابن إسحاق وغيره أن ابن سلول قال أطاعهم وعصاني ثم أمر أتباعه أن يعودوا، وقال هم لن يقاتلوا، وقد كذبوا في ذلك، قد كذبوا في ذلك، والله سبحانه وتعالى قد بين أنهم يكذبون. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يومئذ أقصرهم للإيمان. وليعلم الذين نفقوا قيل لهم تعالوا، تعالوا، لماذا ترجعون؟ تعالوا قاتلوا في سبيل الله. أنتم لن تقاتلوا في سبيل الله لأنكم تبطنون الكفر. فتنزلوا معهم أو ادفعوا، ادفعوا عن أعراضكم، عن نسائكم، عن أطفالكم، عن مدينتكم. إن كنتم لا تقاتلون لله سبحانه وتعالى فعلى الأقل قاتلوا من أجل أعراض، من أجل مدينتكم. أو ماذا قال؟ وقد كذبوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. لو نعلم قتالا يعني لو علمنا أن قريشا ستحارب لخرجنا معكم لكنهم لن يحاربوا. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لماذا هل الكلام؟ حتى ينطلي الرجوع على الناس. والصحابة يعلمون أن المنافقين كذابون، يعلمون ذلك جيدا، وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى. لكن هكذا الكاذب يكذب ويظن أنه لا أحد يعرف أنه كذاب، هكذا. فقالوا هذا الكلام لما نخرج وهم لن يقاتلونكم، وهم يعلمون يقينا أن قريشا، ووصلت إليهم الأخبار، وكانت هناك رسائل واتصالات، رسائل ما بين قريش وما بين المنافقين واليهود وبين أبي بن سلول على الأخص، أن قريشا تتجهز لهذه المعركة الفاصلة من وجهة نظرهم تجهز لها منذ سنة، يعلمون ذلك جيدا، ويعلمون كثرة عدد المشركين، يعلمون ذلك جيدا، ومع ذلك يكذبون ويقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فعاد ثلث الجيش من الطريق. هذه الحادثة كانت مؤثرة جدا بالنسبة لبعض الناس، ليس لكل الصحابة، فالله سبحانه وتعالى ربط على قلوب الصحابة رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الحادثة أثرت في بعض الناس، حتى أن بعض الناس من الأوس ومن الخزرج، بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، أرادوا أن يعودوا كما عاد المنافقون. نعم، والله سبحانه وتعالى بين ذلك، أزهم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أزهم الطائفتان هما بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، تشاوروا فيما بينهم أن يعودوا، لكن الله سبحانه وتعالى والله وليهما، أي ربط على قلوبهم لأنهم لم يكونوا من المنافقين، فالله سبحانه وتعالى ربط على قلوبهم وأذهب عنهم هذا الوسواس وثبتهم فأكملوا المسير. لكن أنا أريد أن تتصور هذه الصورة وتراها ماثلة أمام عينيك. الجيش يخرج ويتكون من 1000 من المسلمين وممن يدعي الإسلام من المنافقين وأتباع المنافقين، وقريش كفار 3000، وفي الطريق فإن ثلث الجيش بالكامل يرجع، وعودة ثلث الجيش هذه مؤثرة. فترى واحدا يعود من هنا، واحدا يعود من هناك، وجماعة يعودون من هنا، وجماعة من على اليمين، وجماعة من على اليسار، حتى ينسحب ثلث الجيش بالكامل من بين المسلمين، من بين الصحابة، ويعودون أدراجهم. ومن المؤكد أنهم تكلموا كلاما أثناء هذا الانسحاب، من المؤكد. هل سينسحب هكذا ساكتا؟ لا، من المؤكد أنهم تكلموا كلاما، ولما الحرب، ولما ولما ولما، والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا يفضح أقوالهم وأفعالهم. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان هذا في غزوة أخرى، لكن هو ذات المواقف لا تتغير، هو نفس التفكير لا يتغير. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خداعا وإلا دسائس وإلا فتنا وفيكم سماعون لهم. منا من يسمع لهؤلاء المنافقين، وأنت رأيت لولا أن الله سبحانه وتعالى ربط على قلوب الطائفتين من بني سلمة وبني حارثة، فإنهم استمعوا إليهم وأرادوا أن يعودوا أدراجهم. فهذه كانت يعني مثابة يعني أزمة كبيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت الجأش عليه الصلاة والسلام: اتركوهم لحالهم ولشأنهم، لا نريدهم، لا نريد منافقين معنا يخزلوننا في الصف، لا نريد إلا المؤمنين الخلص الذين يعتمد عليهم في الحروب وفي وقت الأزمات. لكن هؤلاء إذا اندسوا بين الصفوف فمع أول صيحة فإنهم يفرون ويتركون ميادين القتال ويتركون الجهاد في مع النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة لما رأوا هذا الحال برز رأيان في معسكر المسلمين، رأي يرى أنه لابد من قتل هؤلاء الذين انسحبوا من المعركة والمعركة قريبة جدا، ورأي آخر يرى بل نتركهم لا نريدهم، نتركهم وشأنهم لا نريدهم ولا نريد منافقا بيننا بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي تركهم وقد تركهم عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أخذ بالرأي أنه لابد من قتالهم الآن لا تحول الأمر إلى قتال بين المسلمين وهم على استعداد لقتال الكافرين، فلم يكن هذا الرأي بالرأي النافع أو الصائب في هذه الأوقات، لكن القائلين لهذا الرأي غير، وحزنا لما رأوا من انسحاب هؤلاء. الأمر وصلنا إلى أحد، ووصلنا إلى مشارف المعركة، وهذا ما سنستأنفه إن شاء الله وقدر في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.